قبل التكبير؟
لا، حدث العذر بعد التكبير من الصلاة الأولى، يعني بعد تكبيرة الإحرام من الصلاة الأولى.
يقول خلاص بطل الجمع.
لماذا لا نجيز الجمع؟
يقولون لأن مضى جزء من الصلاة وأنت لم تنوي فيها الجمع، والجمع الذي جاءت به الأحاديث مخصوص عند تكبيرة الإحرام، فما هو رخصة، فما نقل أن الرسول أو أحد من الصحابة جمع لوجود عذر حصل في أثناء الصلاة، فنقتصر على موارد النصوص تعظيما للعبادة واحتياطا لها، فلا يسوغ لنا أن نجمع بدون عذر إلا عذر طرى في أثناء الصلاة. فلا بل إذا كان هنا وحل برد ولو قطع المخرج لجم هذا مبين.
ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره كضرر ومرض، فيشترط استمراره إلى فراغ الثانية.
كذلك مثل ما تقدم لا يشترط دوام العذر إلى التسليمة الصلاة الثانية المجموعة إذا كان العذر مطر، أما إذا كان العذر غير مطر كمرض ونحوه فهذا لا بد من الاستمرار. نعم.
وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا، فيتمها وتصح، وفي الثانية يتمها نفلا.
وإن انقطع السفر في أثناء الصلاة بطل الجمع وبطل القصر، فمثلا أنت ناوي للجمع والقصر وانت في الطائرة، لكن وصلت إلى المطار البلد وأنت في الركعة الثانية، تقدم أنه يجب الإتمام لأنك أصبحت في مجال العذر الذي وسعه ولا جاز لك الجمع، فإن وصلت مثلا في الثانية تجعلها نفل. نعم.
وإن جمع في وقت الثانية،
أما لو فرغت من الصلاة قبل هبوط الطائرة تجي فرغت قبل أن يدخل وقت الثانية، مثل ما تقدم نظيره في من جاء مثلا من مكة أو من غيرها ويريد الرياض وجمع بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر في ظلمة وراء درب من ناس دخل والعصر ما بعد أذن هنا، ولكنها وقعت في شفل اي تجي
اي مرضي
وان جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان. وان جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان، نية الجمع في وقت الأولى لأنه متى أخر عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمع.
وإن جمع في وقت الثانية يشترط لها شرطان، الشرط الأول أنه ينوي الجمع في وقت الأولى، وإذا لم ينوي الجمع صارت قضاء وصار آثم ارتكب محرما. فمثلا تريد أن تجمع المغرب مع العشاء، لا بد أنك تنوي في صلاة المغرب في وقت المغرب أنك ستؤخرها جمعا مع العشاء، لأن الوقتين للمجموعة صارا كالوقت الواحد. أما لو لم تنوي حرام عليك تأذن، فإذا صليتها بعدما دخل وقت العشاء صارت قضاء وأنت آثم، ولا يرفع عنك الإذن ولا القضاء حكم القضاء إلا إذا نويت الجمع حيث ساق لك في وقت الأولى ظهرا كان أو مغربا. نعم.
إن لم يضق وقتها عن فعلها لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام وهو ينافي الرخصة.
إن لم يضق وقتها عن فعلها، أما إذا ضاق فإنه يلزمه أن يصلي. نعم.
والثاني استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية، فإن زال العذر قبله لم يجد الجمع لزوال ما يقتضيه كالمريض يبرأ أو المسافر يقدم والمطر ينقطع.
الشرط الثاني استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، فإن زال العذر فهذا بطل الجمع. معنى مثلا نويت الجمع جمع تأخير، أنت مسافر وقلت أنا أبا أخر الظهر مع العصر، وصلت أهل البلد، نقول بطل الجمع، صل تماما وصل كل صلاة في وقتها. أما لو أنك ناوي من الجمع جمع تقديم لا مانع، أما ما دام أنك وصلت وأنت ناوي جمع التأخير بطل الجمع، يعني قبل دخول وقت الثانية، قبل دخول وقت العصر ما صح لك جمع. أو مثلا جاءت الأمطار والبرد والإمام قال نجمع جمع تأخير، ثم انقطع المطر وزال قبل دخول وقت الثانية بطل الجمع، نصليها في وقت الآن، لأن العذر الذي من أجله جاز لنا في الجمع وجمع التأخير جاز، إذن بطل الجمع.
ولا بأس بالتطوع بينهما،
ولا بأس بالتطوع بين الجمعين بين الصلاتين ما دام أن الجمع جمع تأخير، ما في مانع لأن هذا وقتها. معناه لو أخرت المغرب إلى وقت العشاء، دخل وقت العشاء وأنت في شرق صليت المغرب، لو تطوعت عقب المغرب في وقت العشاء لا مانع لأنك ستؤدي العشاء في وقتها، بخلاف لو كان الجمع جمع تقديم فهذا يبطل جمع الراتبة، لأنك تؤدي العشاء قبل وقتها، فلا بد من أن تكون عقب الأولى لأجل الجمع. أما الآن لو تأخرتها ما هي إلا في وقتها.
ولو صلى الأولى لوحده ثم الثانية إماما أو مأموما أو صلاهما خلف إمامين أو بمن لم يجمع صح.
كذلك لو صلى المغرب وحده وناوي الجمع، مثلا أنت مشاهد وصليت الظهر وحدك ثم صليت العصر وراء إمام، لا مانع. أو مثلا صليت المغرب وحدك ثم صليت العشاء أنت الإمام، جائز ما في شيء. أو مثلا صليت المغرب خلف إمام خلف جيد، لما فرغت صليت العشاء خلف عمر جمعا، لا ما في مانع، كل جائز ما دام من إن الأعذار موجودة، وهي وجود العذر إذا كان الجمع في وقت الأولى موجود عند افتتاح الأولى والثانية السلام الأولى، وأنه اشتمر حتى دخل وقت الثانية، ووجود النية والموالاة. وإن كان الجمع جمع تأخير فالعذر موجود عند إيقاع الصلاة الثانية، وكذلك أيضا استمرار العذر للمريض ونحوه. أما تعدد كونك إمام أو كونك منفرد أو كونك مأموم أو أنك صليت خلف هذا الإمام والصلاة الأخرى خلف إمام ثاني، كل هذا لا دخل لك في الجمع، فالجمع صحيح ولو صليت منفردا المغرب والعشاء مع إمام أو خلف إمام ثم العشاء خلف إمام آخر، أو أنك صلت مأموم أو إمام في إحدى الصلاتين، كل هذا لا يؤثر في الجمع. نعم.
لكن شيخ صلى المغرب منفردا ثم أتى جماعة يريدون الجمع لكن ما صلى المغرب، ينتظر حتى يصلي المغرب ثم يصلي العشاء؟
نعم.
أو يصلي المغرب؟
لا لا ما دام يبطل الجمع
لأنها نافلة، لأن المغرب الثاني نافلة في حقه
يبطل.
لكن إن انتظر يكون فصل
يبطل. نعم. ما يشو رأيك علينا سلم وبيقيم هذا،
لكن ليس له أن ينتظر حتى يصل.
ما لا لأن التقدم حصل كان جمع تقديم، لأنه يبطل بوجود راتبة بينهما.
شيخ سأل يقول أن يشترك هو وشخص في مزرعة وتنازع وحلف بالطلاق أنه لا يشتغل معه في حصد الزرع، فيقول هل يجوز لي الرجوع والتكفير أم لا يجوز لي الرجوع معه؟ يجيبون جزاء الله خير.
يعني مسألة خلافية، جمهور ما يجوز لو اشتغل مع وقع الطلاق، واختيار شيخ الإسلام من تيمية في كفارة تيمية، وهذا والمفترض لأنه لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد منع نفسه من الشغل، ما قصد إيقاع الطلاق. واستدل لهذا بقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، يعني قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. ومروي عشت من الصحابة. واليوم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فعليك كفارة اليمين.
والأخ يقول الشيخ إن رجل أراد أن يصلي الوتر ثلاث ركعات وبعد أن صلى الركعتين قام إلى الثالثة، وبعد أن بدأ في الثالثة نوى أن يتمها ركعتين وبعدها يأتي بالركعة الخامسة لكي توتر له هذه الركعة، فهل يجوز؟
لا، لم ننويها معنا خاصة صلاة الليل.
ما مدى جواز أو جواز القصر والفطر في السفر؟ هل يعتبر مع توفر وسائل الراحة جائز أو مستحب؟
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. فصل. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه.
صلى على آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فما أختاره.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. صلاة الخوف هي من الأعذار. تقدم أن من الأعذار صلاة المريض، ومن الأعذار صلاة المشاعر قصرا وجمعا حيث شاء كما تقدم، ومن صلاة الأعذار صلاة الخوف. والأصل فيها قوله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا ورائكم الآية. وصلاة الخوف شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت بها أحاديث كثيرة وهي مختلفة الصفات، منها حديث أبي عياش الزرقي أنه صلى بها هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة وسلم به، ومنها ما جاء في حديث سهل الذي قال فيه الإمام أحمد: أما حديث سهل فأنا أختاره، وهي غزوة لا في الرقاع، وإلا فعلى أي صفة صلاها مما صح عنه فلا مانع، لكن الصفة التي يقول بها الإمام أحمد: أما حديث سهل فأنا أختاره، هي ما حصل في صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع. وصفتها هو أن المسلمين في نحل العدو لما حضرت الصلاة جاءت طائفة فصلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم قال نبدأ الركعة الثانية: هم أتموا لأنفسهم، أتموا لأنفسهم، وهو قائم في الركعة الثانية، من كل من جاء بركعة فارق الإمام، يعني اقتدوا به في الركعة الأولى وبركوعها وسجدتيها، ثم لما قام الرسول للركعة الثانية كل واحد منهم أتم لنفسه وسلم، ثم ذهب لي إلى العدو. فجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الرسول الركعة التي بقيت، فركع بهم وسجد بهم سجدتين في الركعة الثانية، ثم ثبت جالسا، فقام كل واحد منهم جاء بركعة قبل أن يسلم للرسول، أدركوا الإمام الرسول وهو بالتشهد، لما فرغوا من التشهد سلم بهم. هذه صفة صلاة الخوف التي قال فيها الإمام أحمد، أما حديث سهل فأنا أختاره، هي على هذه الصفة. نعم. سلم بالطائفة الثانية مثلا.
وشرطها أن يكون العدو مباح القتال كالكفار والبغاة والمحاربين سفرا كان أو حضرا مع خوف هجومهم على المسلمين.
وشرط صحة صلاة الخوف على هذه الكيدية التي تغيرت هيئتها وكيفيتها عما كانت عليه بسبب الخوف، أن يكون العدو مباح القتال، مباح القتال كالكفار والبغاة والمحاربين ممن يجوز لنا قتالهم، فإذا كان كذلك إذا تصلى صلاة الخوف سواء كان في السفر أو في الحضر.
وحديث سهل الذي أشار إليه وصلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، طائفة صفت معه وطائفة وقفت رجال عدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا رجال عدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم متفق عليه. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها.
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا نحو القبلة متجهين إليها أو غيرها، شرق أو شمال أو جنوب، لأن الله يقول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله. فمثلا لو حصل القتال جاز لك أن تصلي وأنت في الدبابة تسوقها وأولك الرشاشة والمجهة أو الطائرة سواء اتجاه الشمال أو جنوب ولو بالإيمان. نعم.
يؤمئون طاقتهم.
نعم.
وكذا حالة هرب مباح من عدو أو سيل ونحوه.
وكذا حالة هرب من عدو مباح أو من سيل ونحوه، فإنك تصلي ولو بالإيمان وأن تمشي متجها إلى القبلة وغيرها، كل هذا يدلك على أيضا المحافظة على الوقت، وأن يحرم عليك أن تؤخر الصلاة إلى أن يخرج وقتها، بل أباحت لك الشريعة تؤدي الصلاة على هذه الكيفية المتغيرة التي لا ركوع فيها ولا سجود ولا استقبال قبلة ولا شيء، وأن تعرف أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة لا بد منه، وأن الركوع والسجود بل من أركان الصلاة، ومع هذا سقط عنك لأجل المحافظة على الوقت.
أو خوف يستسلمون للبحر، أو خوف فوت عدو يطلبه، أو وقت وقوف بعرفة. ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يشغله.
ويستحب أن يحمل معه من شغل صلاة الخوف إذا كان يخشى أن العدو الذي يطلب يهرب أو من فوات الوقوف بعرفة. ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه، يعني إذا كنت تصلي ينبغي أن يكون بذلك كل مسدس سيف مثلا أو سكين أو سيف أو خنجر تدافع بها نفسك على حسب سلاح الوقت أو بندق.
كسيف ونحوه كسكين، قوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحالة للحاجة بلا إعادة.
ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحالة بلا إعادة. ما ناس الشاهد معك شيء ضربت بالكابل وانت لجم قلت شلون احنا بصلي على حمل النجاسة؟ اتق الله ما شاء ولا إعادة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب صلاة الجمعة تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد وامرأة، ومن حضرها منهم أجزأته ولم تناقض به ولم يصح أن يؤم فيها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. الجمعة بضم الجيم والميم، ويجوز إسكان من جمعة، وقد شرع الله سبحانه وتعالى لعباده عدة اجتماعات، فأولا شرع لهم أن يجتمعوا في اليوم والليلة 5 مرات في المسجد، فكل أهل حارة شرع الله لهم أن يجتمعوا في اليوم والليلة 5 مرات يؤدون صلاتهم منتظمين صفوفا خلف إمامهم. وشرعت الجمعة والجماعة للتوادد والتراحم والتعاطف، فإذا صليت في المسجد فإنك ترى أصحابك وترى جيرانك وترى أهل حارتك وتسلم عليهم ويحصل بينكم الألف والمحبة. فإذا مرض أحدهم أو سافر أحدهم سألت عنه: أين فلان؟ إن كان مريض زرته، إن كان مسافر دعوت له وخلفته في أهله، إذا حصل عليه شيء يكون عندك علم من شؤونهم. ثم شرع الإسلام اجتماعا أكبر من هذا الاجتماع، وهو الاجتماع الأسبوعي، فالمسلمين يعطلون مساجدهم بأن يجتمعوا في مسجد واحد، ولهذا يحرم إقامة الجمعة وتعددها في أكثر من موضع إلا لحاجة كما يأتي بيانه. فالمساجد تتعطل من صلاة الظهر حتى إن المسلمين يجتمعون في هذا المسجد من أنحاء البلد للتعارف والتعاطف وسلام بعضهم بعض، ولسماع التذكير وخطبة إمامهم والاستفادة منها. ثم شرع الإسلام لهم اجتماعا أكبر من هذا الاجتماع، وهو الاجتماع السنوي، صلاة العيد، عيد الفطر وعيد الإضحى، من أطراف البلد ومن غيرهم. ثم شرع الإسلام اجتماعا أكبر وأكبر من هذا الاجتماع، يجتمع فيه أهل آفاق الدنيا من كل حدب وصوب، وهو اجتماع المسلمين بعرفة وفي المسجد الحرام، يأتون إليها من مشارق الأرض ومغاربها ومن جنوبها وشمالها، يتعرف بعضهم على مشاكل بعض ويستفيد بعضهم من بعض ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. فهذا كله من محاسن الإسلام. وقوله شرعت الجمعة لجمعها الخلق الكثير، قيل هذا وقيل غير ذلك، وهو أن الله جمع فيها خلق آدم فقيل غير هذا، ولكن الجمعة لها خصائص ولها مزايا لم يكن لغيرها من بقية أيام الأسبوع، بل قد ألف بعض العلماء رسائل ومؤلفات في خصائص الجمعة، فمنها أن الله خلق آدم يوم الجمعة وفيها أهبط من الجنة، وفي يوم الجمعة تقوم الساعة، وفيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه كما يأتي، ويوم الجمعة هو يوم الحسنى الذين قال الله فيه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا معنى أحسنوا هم الذين وصلوا إلى درجة أعلى من درجات الإيمان، كما في حديث جبريل أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هؤلاء هم الذين قال الله الذين أحسنوا، وهو أنك حال عبادتك كأنك تشاهد الله بشراشر قلبك وكأنك تنظر إليه، جعل جزاء ذلك أنك تنظر إليه بعيني رأسك، وهذا معنى للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله، والنظر إلى وجه الله في الجنة يكون يوم الجمعة، وذلك أنهم يزورون الله يوم الجمعة، وهو يوم المزيد في قوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وهو النظر إلى وجه الله، وذلك يوم الجمعة لأهل الجنة. كل هذا من خصائص الجمعة، وقد أشار إلى هذا العلامة ابن القيم في كتابه زاد المعاد. نعم.
ويومها أفضل أيام الأسبوع.
نعم.
وصلاة الجمعة مستقلة.
نعم.
وأفضل من الظهر وهي فرض الوقت، فلو صلى الظهر أهل بلد ما بقى لوقت الجمعة لم تصح.
كذلك والجمعة هي أفضل أيام الأسبوع وهي مستقلة، يعني ليست بدلا عن الظهر، وهي فرض الوقت. وش يترتب على هذا؟ قلنا وهي مستقلة وهي فرض الوقت، يترتب عليها أن لا يلزم صلاتها، بل ولا يجوز لك أن تصلي الظهر ما دام أنه أن الجمعة لازمة لك، فالجمعة ليست بدل عنها بل هي صلاة مستقلة، ولهذا لو صليت الظهر بلا عذر مع بقاء وقت الجمعة ما أجل. فمثلا لو أن أهل بلد صلوا الظهر وخرج الوقت، يعني ما بقية الجمعة وخرج وقتها، ما انتبهوا إلا عقب العصر، نقول تجيكم؟ نقول لا، أعيدوا أبعد. قالوا طيب إننا نصلي من ظهر يوم الجمعة، نقول نات صلاة الظهر لأنكم مخاطبون بالجمعة فلا تصح إلا لعذر كخروج الوقت أو مشوق آخر، فلا بد من إعادتها. وقد جرت أذكر حصل قصة في مثل هذا لما كنا طلاب صغار، يقال إن أهل دخنة حدث البدو في دخنة غلطوا وصلوا يوم الجمعة الظهر يحسبون الخميس، رضيعوا الأسبوع على أن يظنه الخميس، جاء يوم السبت صلى جمعة، وأفتوهم بإعادة ظهر الخميس لأنهم صلوها ظهر وهي جمعة، فلا بد من إعادته لأن الجمعة هي فرض الوقت وهي مستقلة، وقد صليت ظهرا في وقت الجمعة. نعم.
شيخ لو أجمع أهل بلد على عدم صلاتها يعني يصلونها ظهرا هل يقاتلون؟
كيف يقاتلون على هذا يأتي بيان المذهب أن تدخل إذا ارتفعت الشمس قيد كالعيد ولكن الصحيح لا الصحيح أنها تدخل بعد الزوال ما ينبغي كما هو من الأئمة الثلاثة ولأن الأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد الزوال نعم. هذا هو الأولى خروج من الخلاف كما عليه العمل نعم.
الزوال دخل الله
أيه دخل
وتؤخر فائتة لخوف فوتها
يعني تقدم لك أن قائلا يقول تقدم لنا أن الفوائد تجب مرتبة وأنها تقضى على الفور إذا قلتم أنها تقضى على الفور إن قضينا الفائتة فاتت الجمعة نقول لأقضها ولو قلنا على الفور ولو فاتت تصلي الجمعة وتؤخر الفائتة بعد الجمعة نعم.
والظهر بدل عنها إذا فاتت
لا أنها مستقلة كما تقدم نعم.
تلزم الجمعة كل ذكر ذكره المنذر إجماعا لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال
نعم.
حرن لأن العبد محبوس على سيده مكلف مسلم لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة فلا تجب على مجنون ولا صبي لما روى طارق بن شهاب مرفوعا الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك وامرأة وصبي ومريض رواه أبو داود
كذلك تلزم الجمعة كل ذكر بخلاف المرأة فالمرأة لا يلزمها صلاة الجمعة بل تصلي في بيتها ظهرا لكن لو حضرت مع الناس كما عليه الإعلان الآن بعض النساء في الحرم يجزي عن الظهر أو المسجد النبوي أو تعيب المسجد والمخاطب بها الرجال حر بخلاف العبد فالعبد لا تجب عليه لأنه مشغول بسيده كما لا يجب عليه حضور الجماعة تقدم لنا أن الجماعة إنما تلزم الرجال الأحرار أما العبد لو صلى في البيت عندهم الأمانة وإنما تلزم الأحرار فكذلك هنا الجمعة لا تلزم والقول الآخر أنها تلزم وقول أبي بكر عبد العزيز الحمد والرواة الثانية أحمد لأنهم مخاطبون للشريعة ومجرد تعليلهم قولهم لأنه مشغول بأمور سيده هذا لا يصلح دلالة بسقوط الجمعة عنه ومشغول بأمور سيده دائما ولكن يستثنى من ذلك الصلوات نعم قد يستدلون بحديث طارق بن شهاب الجمعة واجبة على حق واجب على كل مسلم إلا على أربعة ذكر منهم المملوك قالوا المملوك لا يجب عليه كالمرأة والصبي والمريض فاستدلوا بهذا إلا أن بعض العلماء يرى أن الحديث فيه مقال نعم
أربعة
ضم ولا جائز من الوجهين لكن الأقيس الجر الأقيس عند علماء العربية الجر وإلا لو رفعت على أن خبر متلع المحذوف إلا على أربعة ضم المملوك المرأة جائز إلا أن الأقيس الجر إلا على أربعة المرأة ووجه الأقيس هنا قاعدة عند علماء العربية إذا أمكن إصلاح الكلام بدون حذف وبدون تقدير فهو الأولى إنما يصار إلى التقادير والحذف عند الحاجة إليه أما إذا أمكن إصلاح الكلام بدون تقادير ولا حذف الأولى لأن الأصل عدم ولا مخلص.
مستوطن ببناء معتاد ولو كان فراسة من حجر أو قصب.
ولو كان إيش؟
فراسة. هذا اللي
عندكم
فراسة. لأن في طبعة أخرى فراسة.
راسخ.
فراسة.
يعني ما نكهو.
من حجر أو قصب أو نحو لا يرتحل ولا يرتحل عنه.
لا يرتحل
عنه شفاء ولا صيفا اسلوب اسلو البناء واحد ولو تضرق البناء حيث شمله اسلو واحد كما تقدم.
والجمعة كما تقدم تلزم كل ذكر حر مكلف مستوطن. ومعنى الاستيطان هو المقيم في مكان بني فيه بحجر او لبن او طين او قصب على حسب ما جرت في العدد كالعشاش عند الجزائر وما اشبههم. اذا كانوا مستوطنين فيلزم مقامة الجمعة ولو كان من المشاش. وحتى لو كانت خيام اذا كانوا لا يضعنون عن لا شتاء ولا صيداء كاصحاب المزارع ما عندهم بيوت الا عندهم خيام يشتغلون بها عن البيوت المبنيه الا انهم دائم وابدا في هذا المكان هؤلاء يلزمهم ان يصلوا جمعه لانهم مستوطنون. اما من كان يضعن يتتبع المرائي لإبله ولغنمه هذا لم يكن مستوطن. ثم هذا المستوطن ولو تفرقت البيوت إلا أنه يشملها اسم واحد. يقال مثلا هجرة كذا وإن كان متباعد قريب إلا أن يضمها لاسم واحد هذا حكمهم حكم المستوطنين. نعم.
ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارجا عن المصر أكثر من فرسة تقريبا فتلزمه بغيره كمن بخيام ونحويا ولم تنعقد به.
إذا كان موضعه عن البلد نحو فرسخ هذا يجب. وأما إذا كان أكثر من فرسخ فلا. والفرسخ مثلا منزلك عن الرياض يبعد عنا فرسخ هل يلزمني يصلي في الجامع؟ نقول لك نعم يلزم. فإن كان أكثر من فرسخ قالوا لا ما يلزم كأنه بعيد. واستدلوا على هذا بعمل الصحابة رضي الله عنهم في المدينة فإن من كان منزله فرسخ أقل كان يأتي ويصلي في مسجد النبي ومن كان منزله أكثر فإنه لا يلزم ولم يحضروا. ومن حضر كأهل العوالي وإن كان بينهم وبين المسجد سبعة أيام إذا كان باختيار فلا فهو أولى. لكن بقي لك موضوع الفرسخ. قد تقول أنت الآن هم يكرون الفرسخ الفرسخ مش كبير أنا ما نعرف الفرسخ كم من حد به على حسب ساعات اليوم إيش قال بضوي أنا بيتي بالمحل الفلاني علموني بالساعة كم المسافة بينه وبين الجامع. يقول الفرسخ تقريبا ساعة ونص هذا المقدار لأن اليوم اعتبروه 12 فرسخ 8 فراسخ اعتبروه 8 فراسخ واليومين 16 فرسخ. إذا كان اليوم 8 فراسخ أصبح الفرسخ ساعة ونص تقريبا.
ليس بينه وبين
ساعة في الحرب والشابق هل عدد في المشابق المشابق ولا الساعة يعني تمشي العقرة والشابق دون لهم عندهم نبيل حتى ولو كان سيارة لكن إذا كان مع السيارة يجب يحضر ولهم مرادهم يعتبرون يقول ولو قطع ذكروا هذا بمثابة القصر كما تقدم ما اعتبروا لو ما ذكروا شيء لكن من جيش يقاس عليه تقدم مسافة القصر يقصد الصلاة يومين قاصدين فإذا كان سافرت يومين جاز لك الفطر في نهار رمضان وجاز لك قصر الرباعي ركعتين قالوا ولو قطعها في ساعة واحدة يعني اليومين جاز لك القصر فعلى هذا لو طال السيارة جاز لك القصر لأنهم قالوا ولو قطعها في ساعة يعني قطع اليومين التي هي محددة للقصر والفطر في نهار رمضان المنشغل قالوا لو قطعها في ساعة كالطائرة إلا أن الشيخ في الدين لا يعتبر هذا يعتبر الزاد والماء وأبلة الشغل سواء بلغ يومين أو أقل أو أكثر قال على رأي الشيخ لو قطعها في ساعة ما جاز لها القصر مثل الطائرة الآن تسافر من جهة على المذهب يجوز لك الفطر وعلى رأي الشيخ يقول لا ما دمت بتقطع المدة البسيطة لا معك ماء ولا أربة شفر ولا زاد ولا طعام ولا قهوة ولا أي شيء هذا لا يعتبر مسافر ولا يجوز لك القصر ولا الفطر وقول الشيخ وجيز وأشعل بالدليل
ليس بينه وبين المسجد
يعني.
إذا كان خارجا عن المصر أكثر من فرسخ تقريبا فتلزمه بغيره كان بخيام ونحوها ولم تنعقد ولم يجز أن يؤم فيها وأما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها قريبا أو بعيدا
وأما من كان في البلد فيجمه أن يسعى إليها قريبا أو بعيدا وإنما الكلام بفرسخ إذا كان صحراء أما إذا كانت البنيان منتظمة ولو كان أكثر من فرسخ لأن يشملها اسم واحد هذا يجمع يذهب إلى الجماعة
سمع النداء ولم يسمعه لأن البلد كالشيء الواحد ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا سافرون بالحج وغيره فلم يصلي أحد منه الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكبير
ولا تجب على المسافر بل يصليها مقصورة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يسافر الحج وإلى الغزوات وإلى تبوك وإلى غيرها وكذلك أصحابه سافروا إلى العراق الجهاد وإلى مصر وإلى كل حدب وصور ما نقل عنهم أنهم كانوا يصلون الجمعة في أسفارهم إخوان بعض إخوان اسم يسمونه باسم السلفيين يرون أنه يصلي الجمعة ولو كان واحد ولو كان مسافر وإذا وهذا رأي الألباني لكن لم يخطئوا كل هذا ويقولون لم ينقل ولم يثبت سقوطها عن المسافر والأصل وجوبها فلا نسقطها عن المسلم إلا بدليل وما جاء من أنه ليس على المسافر جمعة قالوا إنه ضعيف ليس على المسافر جمعة قالوا إنه ضعيف والأصل وجوبها لكن ما فهم القوم ما فهم وإلا الرسول لم يصليها كما في الصحيحين وهو في حجة الوداع في المجمع العظيم والمشهد الكبير كانت حجته يوم عرفة يوم الجمعة وصلى بالناس يوم الجمعة ظهر مقصورة ولم يصلي جمعة فهذا من أدل دليل وأبين بيان على أن المسافر لا جمعة عليه قد يقال قد يقولون أنه صلى جمعة لأن جمعة ركعتين وهو صلى ركعتين مقصورة فما هناك فارق نقول لهم بلى كان يصلي جمعة يجهر فيها بالقراءة وهو صلى بالناس في عرفة لم يجهر إذ لو كانت جمعة لجهر بالقراءة كما هي عادته. ثانيا كان يخطب الجمعة قبلها، وهنا صلى الجمعة وخطب، صلى الظهر وخطب بعدها، مما يدل على أنه لم يصليها جمعة وإنما صلاها ظهرا مقصورا. فبهذا نعرف أن المسافر لا جمعة عليه. نعم. ايش؟
وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره، فإن كان عاصيا بسفره أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة أو أقام ما يمنع القصر ولم ينو استيطانا لزمته بغيره.
فإذا كان منزله دون مسافة قصر